بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعف في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروي إلا من هذا الوجه. يعني قد يكون حديث مثلا من طريق ضعيف ويأتي من طريق أخرى صحيح، هذا المراد. وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعف في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. هذا واضح. مثلا جاءنا حديث بسند ضعيف، لا يلزم أن نحكم بضعف الحديث بالكلية، لأنه قد يكون جاءت طريق أخرى أو سند آخر، فنقول مثلا هذا حديث ضعيف بهذا الإسناد، أي هذا الإسناد الخاص به. هذا الآن الإسناد هذا ضعيف بهذا الإسناد، إذ أنه قد يأتي له طريق أخرى. لكن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول: بعض أهل العلم قد يطلق على الحديث أنه لا يروى إلا من هذا الوجه، أحيانا يقع عند الترمذي أو الطبراني أو البزار، وربما استدرك عليهم فيوجد له طريق أخرى، وهذا قليل كما قال الشيخ، يعني هذا قليل جدا كونه يقول لا يروى إلا من هذا الوجه ثم يتضح منه طريق أخرى، هذا نادر. فعلى كل لا يحكم على حديث ضعيف بسنده ضعفه بالكلية، إذ أنه قد يكون له طريق أخرى إلا أن ينص إمام حافظ على ذلك. قال ابن كثير: قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر، وينقطع إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. هذا واضح، ضعيف ضعيف، لكن كما سمعت. قال: ويجوز رواية أي ابن الصلاح ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال الحرام. سبق لنا أنه لا يجوز أصلا ما دام أن الحديث ضعيف واتضح أنه ضعيف لا. قال: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله، وهذا شغلنا فيه من قبل، أنهما عنيا بالحديث الضعيف الحديث الحسن لغيره، أما الضعيف الضعيف فلا يعمل به أصلا. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 25، قال ابن تيمية في المجلد الأول صفحة 25 مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 25: ومن نقل عن الإمام أحمد أنه يحتج بالحديث الضعيف فقد غلط عليه. ومن نقل عن الإمام أحمد أنه يحتج بالحديث الضعيف فقد غلط عليه. طيب عدل الصفحة 251. قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة لنص كلام من صلاح، إذا أردت أن تعزو الحديث الضعيف. قال: وإذا عزوته، ابن كثير ينقل عنه، لكن نص كلام من صلاح: إذا أردت أن تعزو الحديث الضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبهه من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا. يعني إذا كان هناك حديث يشك في صحته ما يقال فيه قال رسول الله بصيغة الجزم، إنما يؤتى بصيغة إيش؟ التمريض، يذكر يقال يروى. ابن الصلاح يقول: إذا أردت أن تعزو الحديث الضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبهه من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض. التمريض إيش؟ التمريض الآن صيغة الجزم، قال روى ذكر، صيغة جزم قال روى ذكر، صيغة التمريض يروى يقال يذكر. طيب، فإذا كان الحديث غير صحيح أو متشكك في صحته لا تجزم. قال: وإذا أردت أن تعزو الحديث الضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبهه من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا. ذكر أحمد شاكر كلاما طيبا تحت يقرأ إن شاء الله. قد مر بنا الكلام عليه في الحقيقة، قد مر بنا الكلام عليه قضية العمل بالحافظ ضعيف، وأنه له شروط، وأنهم اشتروا أنهم أرادوا بذلك الحديث الحسن لغيره، أما الضعيف الضعيف فلا يعمل به أصلا. وقد كتب رسالة في هذا ذاك الرازي، رسالة اللطيف في حكم العمل الضعيف، ثم اتضح أن الرسالة تلك مسروقة، والرازي أغلب رسائله مسروقة، تسرق، كان يسرقها سرقا يعني يقدم ويؤخر ويحذف وينسب الكتاب لنفسه، مثل ما فعل في كتاب توضيح النبأ في حقيقة عبد الله بن سبأ، أخذه لواحد دكتور وقدم وأخر وحذف وأضاف ونسبها لنفسه. وتلك الرسالة التي ذكرها في القول اللطيف في حكم الحديث الضعيف، يعني عندما طلعنا عليها اتضح أنها ليست له، نقلها يعني جمعها من هنا وأضافها يعني وحذف وأضاف وقدم كما سمعت، وكان لا ليس عنده أمانة علمية في بعض الكتابات ينقلها وليس عنده أمانة علمية. الأمانة العلمية تذكر وتعزو من قال كذا ومن ذكر كذا، ولا يجوز أن تأخذ كتابا وتنسبه لنفسك. الشاهد تلك الرسالة كما سمعت هو يعني هي ليست في الأصل له، لكن فيها عدد كبير من أهل العلم الذين يرون عدم العلم العمل بالحفظ الضعيف. خيرا، درسنا يعني نكتفي بهذا، لكن قبل أن ننتهي الفائدة هذه: أسباب قلب الحديث، وهم الراوي يهم يغلط يخطئ، مثل الذي أخطأ وقال في حديث سبعة رجل تصدق بصدقة فأخوة حتى لا تعلم يمينه ما تبغى شماله. الثاني من الأسباب الاختبار، اختبار الراوي، يأتي يقلب الحديث ويختبر الراوي ينظر هل عنده معرفة أم لا. الثالث الغرابة، كيف ذلك؟ يعني يأتي الراوي يقلب من أجل يعني يأتي بالغرابة على الناس، يقع الناس في غرابة، وقد يكون له أسباب لأهداف أن هذه الغرابة يدخل الناس في الغرابة، أو أنه يأتي بروايات يعني تختلف عن غيره، وأنه أتى بأشياء جديدة وأشياء. هذه شيء من أسباب، إما خطأ الراوي وغلطه وغفلته، وإما الاختبار، كان يختبر الراوي، وإما رغبة الراوي في إيقاع الناس في الغرابة. إذن نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.